بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات العلامة الألباني رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد.
نعم. يعني إذن الطحاوي في هذه العقيدة على عقيدة السنة والجماعة يثبت الإيمان بالقدر، وأن الهداية بقدر، وأن الضلال بقدر، بخلاف عقيدة القدرية التي ترى أن هذا ليس بقدر، وأن الله لا يقدر إضلال العباد. ولا هدايتهم هداية التوفيق، لأن هذا ظلم بالنسبة لمعتقدهم أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهذا منهم ظلم، فهذا ظلم لو كان. ولهذا فطريق تنزيه الله عز وجل عن الظلم أن الله لا يقدر هذا، وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم، فهؤلاء يرون أن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وهذا بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم يقولون بأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالهداية بيده سبحانه وتعالى والضلال بيده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وأن كل هذا راجع لمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الطحاوي هنا يسير على عقيدة أهل السنة والجماعة: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، فهو إذ يهدي سبحانه هذا فضل منه سبحانه وتعالى لعلمه سبحانه وتعالى باستحقاق العبد لهذه الهداية، فيوفقه سبحانه وتعالى ويؤيده، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، والضلال بيده سبحانه، وهو مبني على علم الله عز وجل أيضا بالعبد واستحقاقه لذلك، فيخذله ويبتليه عدلا منه سبحانه وتعالى. إذن صارت أفعاله سبحانه وتعالى بين الفضل وبين العدل، فهو إذ يعصم ويعافي ويهدي هذا فضل منه، وهو إذ يضل ويخذل ويبتلي هذا عدل منه سبحانه وتعالى. ولا يقال هذا ظلم، إنما هذا عدل، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم. وكلهم يتقلبون
في مشيئته بين فضله وعدله.
نعم، على حسب ما يشاء الله عز وجل لهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإرادة الله سبحانه وتعالى على قسمين: إرادة كونية وهي التي تساوي المشيئة، وإرادة شرعية وهي التي تساوي المحبة. فالإرادة عامة تتناول أمرين: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية يقع بها كل شيء من جهة الخلق، فالله عز وجل خلق الإيمان، وخلق سبحانه وتعالى الكفر، وخلق الخير وخلق الشر، كل هذا موجود بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية. ثم الإرادة الشرعية وهي المحبة، وهي المتعلقة بأمر الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يأمر بما يحب، وينهى عما يكره، فليس مأمور من الله إلا وهو يحبه، وليس مكروه لله عز وجل إلا وهو يبغضه. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، أو يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فالله عز وجل يكره سبحانه وتعالى لنا المعاصي، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. مع أن الله عز وجل هو الذي قدر كونا هذا الكفر وتلك المعاصي، أما من جهة الشرع فليس مرادا شرعا، إنما الكفر مرادا كونيا، إنما الكفر مراد كوني. أما الإيمان فهو مراد كوني شرعي، كوني فإن الله سبحانه وتعالى أوجده، وشرعي ما الله عز وجل أحبه. ولهذا فالمراد الشرعي يجتمع معه المراد الكوني، وأما المراد الكوني فلا يلزم، فالله عز وجل قد يريد كونا ما لا يريد شرعا، يريد كونا ما لا يريد شرعا. فالكفر مراد كونا أو مراد شرعا؟ مراد كونا فقط. والإيمان مراد كونا وشرعا. إذن الإرادة أعم من المشيئة، فالإرادة تنقسم إلى المشيئة وإلى المحبة. نعم.
وهو متعال عن الأضداد والأنداد،
فكلهم يتقلبون في مشيئته سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل، ولا يقال العبد هو الشائي لأفعاله وهو الذي يشاء من غير مشيئة الله سبحانه وتعالى كما تقول القدرية. لا، إنما كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا يشاء لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم.
وهو متعال عن الأضداد والأنداد.
نعم.
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه
ولا غالب لأمره، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ نعم.
لا راد لقضائه،
ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره،
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فلا رد للقضاء. من الذي يرد قضاء إذا أراده؟ ومن المعقب لحكمه؟ ومن الذي يغلب على أمره؟ فهو سبحانه وتعالى لا غالب لأمره، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى، فإذا أراد شيئا كان، وإذا ما أراد هذا الشيء فإنه ليس لعجزه وإنما لحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا فإن قدرة الله سبحانه وتعالى عامة، فالله يقدر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، ولكن مشيئته متعلقة بحكمته سبحانه وتعالى، فهو قد يشاء الشيء هذا لحكمة وقد لا يشاء لحكمة، إنما لعجز لا، كما تقول المبتدعة أن مشيئة الله مرتبطة بقدرة الله سبحانه وتعالى، فالذي شاء هو الذي قدر عليه، والذي ما شاء فلعجزه عنه. قبح الله هذه المقالة، فالله على كل شيء قدير وليس على ما يشاء فقط قدير، فرق بين العبارتين. ولهذا نبه العلماء على أن الإنسان لا يقول والله على ما يشاء قدير، لكن على شيء معين تقول قدير، والله على نصر المنفذ قدير، والله على ما يشاء من جمع عباده قدير، والله على إضلال عباده أو هداية عباده قدير، والله يبقى تقيد. أما عند الإطلاق فلا يقال الله على ما يشاء قدير، الله على كل شيء قدير. واضح يا إخواني؟ فعند الإطلاق نقول الله على كل شيء قدير، ولهذا لا تثني الله بقولك والله على ما يشاء قدير، إنما تقول والله على كل شيء قدير، وهذا ما جاء في القرآن، إنما جاء في القرآن وهو على جمعهم إذا شاء قدير. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير. فهذا المقيد وهو على نصرة المؤمنين كذا لقدير، وهو على جعل الناس أمة واحدة لقدير، وهو على كذا لقدير، فهذا لا محظور فيه، فهو على أي شيء قدير سبحانه وتعالى. إنما حينما تأتي في الأسلوب العام تقول وهو على ما شاء قدير، الله على ما شاء قدير، ولا تقول الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. إنما إذا أردت أن تقيد شيئا وتقول بأن الله قدير على هذا، نعم، فتقول سبحان الله، الله قدير أن يجعل هذا العبد كذا، وهو على ما شاء من جعل هذا العبد متكلما قدير، وهو على ما شاء من جعل هذا العبد مهتديا لقدير، وهو على شاء على ما شاء من هداية الخلق جميعا لقدير، وهو على ما، وهكذا. ففرق بين الإطلاق وبين التقييد، فهو على كل شيء قدير هذا عند الإطلاق. واضح إخواني؟ إذا ما الفرق؟ ها، متى يجوز أن أقول على ما شاء قدير أو قادر؟ متى؟ ها، نعم، على شيء ما، على فعل ما قدير، إنما عند الإطلاق أقول الله على كل شيء قدير. هؤلاء المبتدعة ربطوا بين المشيئة والقدر، أهل السنة والجماعة لا يربطون بين المشيئة والقدرة، القدرة عندهم عامة، ولهذا القدرة عامة تتعلق بما يشاء وما لا يشاء، إنما هؤلاء علقوا القدرة بالمشيئة، فما شاء هو القادر عليه فقط، وأما ما لم يشاء فلعاجزه. حاشا الله عز وجل أن يوصف بالعجز سبحانه وتعالى. نعم نعم، لو زققت العبارة خلاص ما عادش فيه محظور. يعني لو انت قلت على ما يشاء قدير وعلى ما لم يشاء قدير من باب الشرح، ولهذا هذا يغنيه ماذا؟ يغنى عنه ماذا؟ والله على كل شيء قدير. إذا أردت أن تشرح وترد على أهل البدع في تفصيلهم بين ما يشاء وما لا وما لا يشاء وتعلق القدر بهذا، فتقول لا، بل هو على ما يشاء قدير وهو على ما لا يشاء أيضا قدير، فماذا في معرض الرد؟ لما في معرض الثناء عليه سبحانه وتعالى فتقول الله على كل شيء قدير، وهذا العموم يشمل هذا ويشمل إيه؟ ذاك، ما يحتاج إلى تفصيل، وهو طريقة القرآن وأسلوب القرآن وهو المذكور في القرآن. نعم،
آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده،
أن كلا من عنده، هداية ضلال كل هذا من عنده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء. سبحان الله، ما أيسر العقيدة السلفية السنية وما أبسطها، ولا تحتاج إلى تعقيدات، ولهذا تصعب دراسة العقيدة في ماذا؟ فيما ضلت فيه الفرق، ورد أهل السنة على ما ضلت فيه الفرق، هنا يصعب ويبدأ يدخل التخصص الدقيق في الرد على أهل البدع والأهواء. إنما العقيدة في أساسها عقيدة سهلة، الله على كل شيء قدير، ما في مشكلة، الله عز وجل خالق كل شيء وكل شيء بقدر منه سبحانه، هذه سهلة. مراتب القدر من العلم موجود في القرآن سهل، من الكتابة موجودة في القرآن والسنة سهلة، من المشيئة من الخلق هذا كله سهل، لا إشكال فيه. متى يأتي الإشكال؟ بدخول الفرق وضلال الفرق ورد أهل السنة على هذه الفرق، فتتشعب ردود نظرا لتشعب مخالفات، وتكون المسائل دقيقة وغير ذلك. الله متكلم سبحانه وتعالى، يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء كيف شاء، عقيدة سهلة. دخل من يقول الله عز وجل ما يتكلم، والكلام كلام الله عز وجل مخلوق، هنا بقى يدخل مجلدات وكتب وسعة جدا جدا، وتشعب مسائل كثيرة جدا، لتعدد أقوال أهل البدع في مسألة الكلام، تصل إلى 9 أقوال تقريبا أو يزيد قليلا في مسألة الكلام، من هنا يدخل التشعب في هذه المسألة. وإلا فالأصل أن العقيدة سهل، والأصل أصلا الدين سهل، وهو الدين الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، الدين الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، دين سهل لم يدخله علم الكلام ولا علم السفسطة، هذا فكان سهلا. إنما اليوم التعرف على العقيدة السلفية، تعرف على العقيدة السلفية سبحان الله العظيم، هذا أمر يحتاج إلى يعني جهاد في أمرين: الأمر الأول في التعرف على العقيدة السلفية النقية، الأمر الثاني على تخليص هذه العقيدة من عقيدة أهل البدع والأهواء، ومعرفة ما عليه أهل الضلال وكيف الرد على أهل الضلال، كيف الرد على أهل الضلال. نعم، تعرف اليوم الحق والباطل وكيف الرد على الباطل. إنما الصحابة رضوان الله عليهم تربوا على الحق الخالص ولم يكن هناك باطل. نعم،
وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: اعلم
الألباني.
نعم، الألباني قال العلامة الألباني ورحمه الله تعالى: اعلم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وقد ذكروا فروقا بين الرسول والنبي تراها في تفسير الألوسي،
هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، ولا البعض ما يفرق، لكن الصحيح التفريق. قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالرسول أعم، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. نعم،
ولعل الأقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، وهو بالطبع مأمور بتبليغه، إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك فهم بذلك أولى كما لا يخفى.
نعم، هذا عليه جماعات من أهل العلم في هذا التفريق، ومنهم من فرق بأن الرسول إنما هو موحى إليه بشرع إلى قوم مخالفين على الكفر وكذا، وأما النبي فموحى إليه أيضا بشرع ولكن إلى قوم موافقين، هذا موحى إليه وهذا موحى إليه، وليس باللازم أن يكون بشرع من قبله، هذا موحى وهذا موحى، ولكن هذا إلى قوم موافقين وهذا وهو النبي، وهذا إلى قوم مخالفين، ولهذا يؤيد بالبراهين والدلائل وكذا بما لا يكون في الأنبياء. فهناك فروق كثيرة بين النبي وبين الرسول ذكرها أهل العلم، ولكن هذا الذي عليه الجماهير. نعم نعم، الرسول أعم، رسول أعم، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول، فهو رسول ونبي، إنما النبي نبي فقط، نبي نبي فقط. نعم،
قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. قال العلامة الألباني رحمه الله: هذه العقيدة ثبتت في أحاديث كثيرة مستفيضة تلقتها الأمة بالقبول، وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها فلتراجع منه، فهي تفيد العلم واليقين، فهو صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين يقينا. ومن المؤسف أن أقول إن هذه العقيدة لا يؤمن بها أولئك الذين يشترطون في الحديث الذي يجب الإيمان به أن يكون متواترا، فكيف يؤمن بها من صرح بأن العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن كالشيخ شلتوت وغيره.
نعم، رحمه الله الألباني رحمة الله عليه، فقد كثر رده على المخالفين، وكان هذا ميزة عنده رحمه الله تعالى، في وقت كان قليل جدا من يفتح هذا المنهج يعني في دنيا الناس والرد على المخالف، ولكنه رحمه الله تعالى كان قد فتح هذا الباب ورد على المخالفين الردود الخاصة والردود العامة، وما كان يعرف مخالفا إلا ويرد عليه، كتب في جريدة، في مجلة، كتب في كتاب يخالف فيه الحق، كان رحمه الله يرد، رد على الكوثري ورد على بغدة ورد على الغماري ورد على شلتوت ورد على الطحان ورد على الشعراوي ورد على القرضاوي ورد على كل مخالف، من يخالف يرد عليه رحمه الله، كان يرد رحمه الله جزاه الله خيرا. فهنا يرد على الذين يقولون بأن العقيدة نأخذها من القرآن ولا نأخذ وأن العقيدة يطلب لها الجزم واليقين، وهذا هو الموجود في القرآن ومتواتر السنة، قالوا لأن العقيدة يطلب فيها الجزم، والأحاد فيه الظن، ولهذا العقيدة لا تؤخذ من خبر الأحاد، إنما تؤخذ العقيدة من المتواتر ومن القرآن. والذين فرقوا بين المتواتر والأحاد في الحجية وفي إفادة العلم وكذا، هؤلاء إنما اخترعوا مثل هذه القاعدة لرد جملة من العقائد بطريقة علمية، فيرد هذا الشيء من العقيدة. ما السبب؟ يقول هذا أحاد، والعقيدة يطلب لها الجزم والقطع واليقين، والأحاد يفيد الظن، إذن لا تثبت العقيدة بهذا الظن، وهذا كلام باطل. نقول لا فرق بين المتواتر والأحاد في الحجية، فكل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قاله رسول الله وثبت وجب العمل به، وأفاد ذلك اليقين والقطع، وأفاد ذلك اليقين والقطع. إنما تفصيل العلماء بين المتواتر والأحاد فهذا تقسيم اصطلاحي فيما تعلق بتصنيف الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، فهذا خبر وصل إلينا بطريق متواتر، وهذا الخبر وصل إلينا بطريق أحاد، مشهور، عزيز، غريب، هذا فقط من باب التصنيف الاصطلاحي، التصنيف الاصطلاحي. هذا خبر باعتبار طرق الوصول إلينا تواتر نقله، وهذا إنما وصل إلينا بطريق أحد. أما من جهة علم وعمل فكل سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب العمل بها وعدم الخروج عنها، فهذا الأحاد يفيد العلم والعمل كالمتواتر يفيد العلم والعمل، وإن كان المتواتر هذا أعلى من جهة ثبوته باعتبار كثرة طرقه، ولكن الأمة ما فرقت قط بين الأحاد المتواتر في العمل وإفادة العلم والعمل به، فما كانت تفرق الأمة في هذه الجهة وتقول هذا خبر متواتر وهذا خبر أحاد، هذا يفيد الظن، هذا يفيد اليقين، طالما أن الحديث صحيح وطالما أن الأمة تناقلت هذا الحديث أفاد العلم والعمل. ولهذا من أشهر الأحاديث في دنيا المسلمين حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث حديث أحاد، بل هو غريب، يعني أخص ما يكون من الأحاد، لأن الأحاد يشمل الغريب ويشمل العزيز ويشمل المشهور، وهذا الحديث غريب، يعني تفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي واحد هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ومع ذلك ما قال أحد أبدا وشكك في هذا الحديث وقال بأن هذا الحديث يفيد الظن، بل هو يفيد القطع واليقين عندنا. إنما كان سبب إيجاد هذه القاعدة كما قلنا من أهل البدع من جهة الدلالة، من جهة إفادة العلم أو العمل أو كذا، إنما كان السبب هو رد جملة من العقائد بطريقة علمية أمام الأتباع وأمام الأمة حتى لا يفضح مخططهم ولا يفضح أمرهم. إنما ما عليه الصحابة عدم التفريق بين أحد ومتواتر، وما كانوا يعرفون هذه الاصطلاحات، إنما كانوا يعرفون قال رسول الله فقط. وأما ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم بعض الصحابة مثلا كطلب عمر رضي الله عنه من أبي موسى أن يأتي بمن يشهد له مثلا، ومثل هذه الأخبار التي ورد ذكرها في بعض الأحيان، ليس المراد أنهم يقولون بأن خبر الآحاد يفيد الظن أو أننا لا نعمل بالخبر إلا إذا تواتر أو رواه الجمع، لا، وإنما هو طلب الاستثاق فقط. فإذا ورد ووجد الثقة في هذا خلاص، لأن الإنسان قد يتعجب من الشيء، مثل ما تقول مثلا أنت هذا الحديث عند البخاري، أقول لك هذا الحديث عند البخاري، هات كذا، هات النسخة، أريد هذا. أو مثلا بعض الإخوة قد ينقل لنا كلاما عن فلان، نقول هات الكلام هذا، هات نص الكلام هذا، عجيب، يعني الشيخ ابن باز قال هذا أو الشيخ إسلام قال هذا، هات الكلام هذا. ليس هذا تقعيد أن الخبر إذا ثبت من واحد فإنه يفيد الظن، ولهذا هؤلاء جميعا لما ثبت هذا عملوا به ولا إشكال. فأما أن يقال هذا الخبر تفرد به الواحد ولهذا يفيد الظن وليعمل به في باب العقائد، من الذي قال هذا من الصحابة أو من التابعين أو من العلماء المعتبرين؟ أي عالم قال مثل هذا؟ إنما العلماء متفقون على أن الحجية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصحيحة، يبقى يلزموا يشترطون ماذا؟ الصحة الصحة. ولهذا الأمة تتفق على أن الأحكام والعقائد ما تثبت بالأدلة الضعيفة. واحد يقول طيب بس هذا الحديث يا أخي كم ضعيف، اتفقت الأمة، هذا صحيح. وإلا وهذا إيراد وإلزام في غاية الخطورة، لو بقي هذا الحديث ضعيفا مع تلقي الأمة بالقبول، إذن أجمعت الأمة على العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام. شوف هذا الإلزام الذي لا مناص منه، إن قلت هذا الحديث باق على ضعف مع عمل الأمة ويكون الحجة في عمل الأمة، نقول إذن اتفقت أمة الإسلام على العمل بالحديث الضعيف في العقائد وفي الأحكام. الإجماع اللي عندك ما هو؟ أن الأمة متفقة على أن الحديث ضعيف لا يعمل به في الأحكام والعقائد، ولا يعمل به في الأحكام والعقائد. الاتفاق اللي عندك ما هو؟ أن الأمة متفقة على أن تعمل ولا على أن لا تعمل؟ طب فلماذا عملت؟ انتبه، هذا إيراد من أقوى ما يكون. الأمة لم تختلف أصلا في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو العقائد، فضلا أن تتفق على أنها لا تعمل به الحديث الضعيف في الأحكام أو العقائد. واضح؟ يعني الأمة متفقة على ماذا؟ على أن تعمل ولا على أن لا تعمل بالحديث الضعيف؟ ها؟ فقولك تقول عملت والحديث الضعيف، أنت ما تدري ما الذي يخرج منك، ما تدري. إذن معناه أن الأمة اتفقت وأن الأمة مجمعة على أن تعمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام، هذا حديث ضعيف وعملت به. إذن على ما يقال أن الأمة لا تعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد، على ما والأمة أصلا قد عملت به، والأمة قد عملت به. منين جبت أنت أن الأمة لا تعمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام والأمة أصلا عاملة؟ وعندنا جملة من الحديث الأمة تتفق على العمل به وهي ضعيفة. يبقى إذن هذه القاعدة من اللي علمك إياها؟ يبقى هذه قاعدة تنتقد إذن، يبقى هذه قاعدة تنتقد إذن. أحكام عقائد كذا الأمة نقول إذن إجماع الأمة على أنه يعمل بحيث ضعيف في فضائل الأعمال وفي الأحكام، ها؟ فإن قلت لا 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 لا، من اللي قال الإجماع ده؟ ده ولا واحد من المحدثين يقول بأنه الأمة تعمل بالحديث الضعيف في العقائد أو الأمة تعمل بالحديث الضعيف في الأحكام، فين هو؟ فضلا تنقل إجماع. نقول طيب ومن انت بتنقل هذا ليه؟ ومن انت بترى ان الامة تعمل وتقبل هذا وتتفق على العمل بهذا والحديث ضعيف، فاحنا نأخذ العمل مع بقاء الحكم على الحديث بانه ضعيف. خلاص طيب، ما هو هذا اذا يساوي اتفاق الامة على العمل بالحديث الضعيف في العقل. اليس هذا اخوان ولا انا واهم؟ هذا يعني ولا وهم مني هذا؟ الآن الأمة تتفق على عمل بهذا الحديث مع بقاء ضعفه، إذن الأمة تتفق على العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام. خلاص، إذن مسألة بقى في فضائل الأعمال خلاص نحيها بقى، نحيها هذا خلاص. كان زمان هذا الكلام، خلاص هذا الموجود في الكتب كان زمان، هذا الموجود في الكتب كان زمان هذا الكلام. مسألة أنه اختلفوا أن يعمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال ولا لا، هذا كان زمان بقى، إنما الآن لا، ده صارت القاعدة أن الأمة تتفق على العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام. ما هو إما أن تقول ضعيف وإما أن تقول صحيح. إن قلت صحيح استقام هذا مع الإجماع أن الأمة لا تعمل في العقائد والأحكام إلا بحديث صحيح، وإن قلت ضعيف يبقى إذن الأمة اتفقت على العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام. يبقى قاعدة زمان انه هل العلماء مختلفون، هل يؤخذ بالحديث الضعيف هذا في فضائل الاعمال ولا لا؟ لماذا تخصصها بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال وهي اصلا متفقة على العمل بالحديث الضعيف اصلا في العقائد والاحكام؟ واضح هذا الايراد؟ اظن هذا الايراد من اقوى ما يكون، هذا الايراد من اقوى ما يكون، ان هذا الحديث تتفق الأمة على العمل مع كونه ضعيفا، ولا بد حتما يبقى ضعيفا، لازم يبقى ضعيفا. فالضعيف ما يمكن يصحح أبدا بمثل هذا، فالضعيف يبقى ضعيفا. خلاص تمام، التزم هذا، التزم هذا، ولا تدرس في كتبك أن الأمة متفقة على أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام ولا في العقائد. قد يقول قائل لكن يا أخي بعض الفقهاء أخذ بالحديث الضعيف في أحكام وعقائد. نقول هذا لأنه صحيح عنده، هذا صحيح عنده، هو أخذ به في الأحكام لأنه صحيح عنده، إنما هذا ضعيف عندك أنت، إنما هو صحيح عنده، ولهذا هو يأخذ به في الأحكام لأنه صحيح عنده، في العقائد لأنه صحيح عنده. لكن هذا التقعيد، من الذي قال بأن الحديث الضعيف تثبت به العقيدة ويثبت به الحكم المستقل؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا ويبقى ضعيفا؟ إذن صار عندنا الإجماع على أن الحديث الضعيف يعمل به الأحكام والعقل، وبالتالي تقسيم الحديث إلى صحيح وإلى ضعيف هذا باعتبار الحكم لا باعتبار العمل، فالعمل بالصحيح كالعمل بالضعيف. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، أنا على قد شوية في العلم بس يعني خلي بالكم، انتبهوا بارك الله فيكم. يبقى إذن يكون هنا كما نحن أصلا نفرق بين المتواتر والأحاد باعتبار طرق الوصول بس، إنما باعتبار العمل لا فرق عندنا بين الأحاد والتواتر، أليس كذلك؟ يعني أنت تعمل بالأحاد تعمل بالمتواتر واحد، ما في خلاف أصلا، كلهم تعمل به، ما في فرق في العمل، أليس كذلك؟ إنما التفريق بين المتواتر والأحاد هذا باعتبار إيه؟ بس تصنيف طرق وصول الحديث إلينا، هذا متواتر هذا حد، كما أنك تأتي على الأحاد فتقسمه إلى غريب إلى عزيز إلى مشهور، عادي نفس المسألة أيضا في الحديث الضعيف والصحيح، يكون هذا بس باعتبار الحكم على إسناد الحديث أو على متنه أو كذا، فالحديث ضعيف وأيا كان بقى ضعفه لإرساله لانقطاعه لكذا لشذوذ العلات أي شيء من هذا، المهم الحديث هذا ضعيف، ولكن لا فرق عندنا بين الضعيف والصحيح في العمل به في الدين، سواء في العقائد أو في الأحكام أو في غير ذلك، إذن يكون لا فرق، لا فرق. إنما تقاعد في التدريس أن الحديث الضعيف هذا ضعيف لا يعمل به، ثم تعود فتقول هذا ضعيف عمل به، هذا عجيب والله، هذا عجيب. وبعدين في في تلقي الأمة القبول، يعرف إجماع الأمة على العمل به، إجماع الأمة على العمل به، طب إجماع الأمة على العمل به وليس يصلح أن يكون حجة، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا أصلا؟ إن استوعبت هاتين الكلمتين انحل لك الإشكال في المسألة، إن استوعبت بس هاتين الكلمتين بغض النظر عن نقولات، تعال إلى المتفق عليه في التقعيد، هذا متفق عليه في التقعيد، دعنا من حديث المتوقع بالقبول هذا، دعك من هذه المسألة، لكن تعال إلى هذا التقعيد اللي يدرسه المبتدئون في علم الحديث، مبتدئ في علم الحديث يعلم أن الحديث الضعيف هذا لا يعمل به في مسألة أحكام، في مسألة عقائد منتهي عندنا، ولا حتى في أصل الأعمال الصالحة، إنما الكلام في مسألة في الفضائل، تيجي بقى الفضيلة عمل، هل هذا يعمل الحديث الضعيف أم لا، على تحرير سبق أن بيناه كثيرا أن هذه الفضيلة، حتى هذه الفضيلة لا بد أن يكون الحديث فيها صحيحا، وإنما كلام المتقدمين في هذا الباب إنما كان من جهة التساهل في الأسانيد، إنما من جهة العمل فإن الكل متفق أن الحديث الضعيف هذا إنما يعمل به في ماذا؟ إنما لا يعمل به في شيء. مش أنت بتقاعد هذا؟ تقاعد هذا؟ ها؟ تقاعد هذا يا عبد الرحمن؟ تقاعد هذا؟ كل يقاعد هذا، نحن منهجنا ومنهج كل عالم سلفي ومنهج كل طالب علم سلفي أثبت ثم أنقش، ليه تلزمني بأحكام والحديث ضعيف؟ هذا يا شيخ صححه بعض العلم، ماشي بحنا خرجنا عن قاعدة، هذه ليست معنا، فمن صححها قال به، هذا ما في مشكلة، نحن نتكلم في نوع خاص وهو حديث ضعيف والأمة تتلقاه. هل الأمة لما تلقت لأنه صح عند بعضهم ده اسمها أمة، يبقى لأنه صح عند الأمة، صح عند الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. أما التفريق بين المعنى واللفظ وأن المعنى هو اللي متلقى بالقبول وأن الله وأما حيث فيبقى ضعيفا، فعجيب هذا أن أفصل بين معنى كلام الرسول وبين لفظ كلام الرسول، إلا أن يكون الكلام هو معنى الكلام النفسي، هذه مسألة أخرى. لكن هذا الكلام المعنى كلام من هذا، منين جبنا المعنى هذا؟ طيب كانوا يقولوا خلاص الإجماع على حكم كذا، ما يكون هذا الحديث متلقى بالقبول، هذا الحديث متلقى بالقبول. كانوا يقولون الإجماع على كذا وخلاص، الإجماع على كذا وخلاص، لكن ما زالت العبارة المتواترة إيه؟ ها؟ تلقي هذا الحديث حديث، مش هذا الحكم، مش هذا المعنى، هذا الحديث الحديث المتلقى بالقبول، هذا الحديث المتلقى بالقبول. هذا الحديث حديث مين؟ حديث عمر ولا حديث أبي بكر ولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فانتبهوا يا أولي الألباب، بارك الله فيكم. إذن الأمة متفقة على هذا الأمر، فمن أين تم اختراع التفريق بين المتواتر والأحاد؟ إلا من أهل البدع لما أرادوا مظلة علمية يردون بها السنة النبوية فيما يتعلق بعقائد المسلمين، فوضعوا لطلابهم هذا الأمر والأتباعين ولبسوا على الأمة. ولهذا كان من أكثر القواعد انتشارا عدم العمل بالحديث الأحاد في باب العقائد والأحكام، فهذا لا يثبت به الدين، وعليه تقول له العقيدة الفلانية يقول حديثها أحاد، والعقيدة العلانية يقول حديثها أحاد. طيب والمتواتر تعملون به؟ حتى المتواتر الذي عاجزوا أن يتسلطوا عليه من جهة الثبوت تسلطوا عليه من جهة الدلالة، فلما أتاهم أهل السنة بالمتواتر بالمتواتر إذا بهم يتسلطون على الدلالة، فيقولون المراد ما عادش بقى الثبوت، ما عادش الثبوت بقى دلوقتي، عاد إيه؟ المراد. يبقى الأول ده تصنيف أول عندهم كده، فرزة أولى، فرزة أولى أحد ارميه، هاتت متواتر بس، ده الفرزة الأولى. طب الفرزة الثانية خذ المتواتر، هذه الفرزة الثانية، بس المعنى إيه؟ المعنى إيه؟ يبقى جعلوا الفرزة الثانية وهي فرزة المتواتر خروجا آخر، ألا وهو خروج من جهة الدلالة. يبقى المراد بالمعنى كذا، خلاص راح الدين. طب المراد بالمعنى هذا الذي عليه السلف؟ لا. ولهذا يا إحبابي يا إخواني هداني الله وإياكم إلى سواء السبيل، من ديننا إنما نأخذ عن سلفنا الصالح من جهة ثبوت ومن جهة ماذا؟ ومن جهة دلالة، من جهة ثبوت ومن جهة دلالة. فما ثبت عند سلفنا قلنا به، وما فهمه السلف قلنا به، ولا نتعدى ما فهمه السلف، ولا نضع اختراعات جديدة، لا نضع اختراعات جديدة، ألا وهو اختراع هذا متواتر، هذا أحد نعمل بهذا في الأحكام، لا نعمل بهذا في الأحكام، هذا المتواتر دلالته كذا، الدلالة الفلانية العلنية المراد به والمراد به، المراد هذا بهذا فين؟ هذا المراد به، من الذي قال هذا المراد؟ فأي تفسير هذا المراد؟ سلف فصلوا فين؟ أين كتب السلف في هذا التفسير؟ فالحمد لله. إذن دينك اجعله على الوجه الذي ينبغي أن يكون. ما هو الوجه الذي ينبغي أن يكون؟ ديننا هذا نصوص وفهوم، النصوص الثابتة، وإحنا متفقون أن ما في دين يقال في شيء لم يثبت عن النبي، حديث ضعيف، حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا ما هو بدين ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما نسب إلى الرسول ونسب إلى الصحابة، إلى عمر، إلى أبي بكر، إلى طلحة، إلى الزبير، إلى كذا، هذا على العين وعلى رأس، هذه أثار الصحابة رضوان الله عليهم، أثار الصحابة رضوان الله عليهم في فهم نصوص الكتاب والسنة. هذه الأثار إذا كانت تمثل روايات أو لها حكم المرفوع أعطينا حكم مرفوع، إذا كان لها حكم الاجتهاد ننظر، اتفقوا على هذا الاجتهاد فلا يسعون الخروج، أو اختلفوا في هذه المسألة المجتهد فيها تخيرنا من أقوالهم ما نراه يوافق النصوص الشرعية، هذا هو الدين أصلا، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، قال الله قال الرسول قال الصحابة، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى بسهولة. ولهذا تأتي تقول قال رسول، والدليل قول رسول، لابد أن يكون صحيحا، لازم يكون صحيح، صحيح بقى لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، المهم في نوع المقبول، المهم انه في نوع مقبول. انما حديث باق على ضعفه وتقول قال الرسول، لا ما تقول قال الرسول، ما تقول قال الرسول، حديث باق على ضعفه هذا ليس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما تقول لي هذا يثبت بحكم لان نبي قال، لا، فان عمل به البعض فلانه ثابت عنده، قوي عنده، صالح للاستدلال عنده. ارجع الى قاعدة العالم اذا كان له قاعدة مثلا في هذا او غير ذلك من المسائل الخاصة التي يطلع عليها اهل الاختصاص. اهل الاختصاص انما احمد، مالك، الشافعي، الاوزاعي، الليث، السفيانان، كل يرى انه والام على انه لا يقال قال رسول الله إلا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل بالحديث إلا إذا كان حديثا صحيحا، لأن هذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا هو الدين. ولهذا ميزوا بين الأحاديث بهذا الاعتبار، وكان هذا ثمرة وزبدة وخلاصة علم الحديث المصنف إلى المقسم إلى الحديث المقبول برتبه والحديث المردود برتبه ودركاته، صنفوا في هذا وذاك، وصنفوا في الحديث الضعيف أيضا على رتب، ولم يجعلوا على رتبة واحدة، فلم يفرقوا بين ضعيف وموضوع، لا، إنما فرقوا بين الضعيف وبين الموضوع، ثم أتوا إلى هذا الضعيف فجعلوه أيضا على رتب وعلى منازل من ما يصلح للاعتبار ويتقوى به الحديث، والآخر مثلا إذا كان ضعيفا ومنه ما لا يصلح لهذا، وغير ذلك من الرتب الدقيقة جدا، سواء المتعلقة بالمروي أو المتعلقة بالإيه بالروي. في النهاية دين الله عز وجل لابد أن يكون النظرة الأولى فيه إلى نظرة ثبوت النص، ثم النظرة الثانية إلى نظرة فهم النص، فهم النص. إذن عندي فهم سلف الحديث المتلقى بالقبول اجتمع فيه الأمران، اجتمع فيه الثبوت واجتمع فيه الفهم، اجتمع فيه الثبوت واجتمع فيه الفهم. ولهذا من أكثر الأحاديث التي ترويها في الأمة وتنشرها في الأمة هي التي تلقتها الأمة، حتى عد كثير من أهل العلم طلب الإسناد فيها لشهرتها من نوع التكلف الذي يتكلفه الإنسان، نظرا إلى أن روايته في الأمة قد اجتمع عليها القاصي والداني والعالم والعامي، فيكون هذا من أعلى ما ترويه أمة الإسلام. فإذا وضع قواعد ليس عليه السلف الصالح في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مردود وغير مقبول، وغير مقبول. فلا بد حينما تقعد أو تضع اختيارا لك لابد أن ترجع في هذا الاختيار إلى قاعدة العلماء في هذا الباب، قاعدة العلماء في هذا الباب. والقاعدة إما متفق عليها وإما هذه القاعدة مختلف فيها، فيكون اختيارك لهذه القاعدة من باب الترجيح، كما تختار النص هذا على النص هذا من باب الترجيح، فقد يترجع عندك تخصيص العام أو تقييد المطلق أو غير ذلك من المعاني في فهم النصوص الشرعي. إذن قول الشيخ هنا رحمة الله عليه في الرد على شلتوت وقوله ومن المؤسف أن أقول إن هذه العقيدة لا يؤمن بها أولئك الذين يشترطون في الحديث الذي يجب الإيمان به أن يكون متواترا، فكيف يؤمن بها من صرح بأن العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن كالشيخ شلتوت وغيره؟ سبحان الله، ما تؤخذ من القرآن، تبو السنة هذه ما بشرع، هذه السنة ليست شرعا، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من يطع الرسول فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم فآمنوا بالله ورسوله. ما في فرق، كل من عند ربنا. نعم نعم. العلة ما تزول، يبقى الإسناد، هذا الإسناد هذا ضعيف فما يصحح هذا الإسناد، لكن هذا الحديث بإسناد آخر وإسناد الأم بس، فتبقى العلة هي العلة من جهة ماذا؟ من جهة الإسناد، فهذا الإسناد هو الضعيف فيكون الضعف لهذا الإسناد، إنما الحديث إسناده صار الأمة. أي نعم لا تكتمنهم على ضلالة أبدا في أي شيء من الأشياء. كذلك جعلناكم مدى وسطا، لا ما تجعل الراوي الضعيف صحيحا أبدا، لكن في إنما هذا في المروي ويكون الإسناد محل هذا الإسناد. واضح كلامي؟ أنت تعيد السؤال وأنا أعيد الجواب، تعيد السؤال وأنا أعيد الجواب، تقول لعلة الضعف هذا ضعيف الرواية، أقول لك الضعيف ضعيف سابق ضعيف، الراوي هذا سابق ضعيفا، تقول لي طيب ألا تزول علة؟ أقول لك هذا الإسناد ارميه، ارمي هذا الإسناد خلاص، انسى هذا الإسناد، هذا الإسناد نسيناه، وضعنا محل الأمة والحديث، الأمة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص يكفي هذا. لكن هذا لا يجعل تلقي الأمة لا يجعل هذا الإسناد الضعيف صحيحا أبدا، لكن يجعل الحديث هذا صحيح، الحديث صحيح والإسناد هذا ما يصحح بهذا التلقي، يبقى الإسناد هذا ضعيف. نعم. وقد رددت
على هؤلاء جميعا من 20 وجها في رسالتي وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، وذكرت في آخرها 20 مثالا من العقائد الثابتة في الأحاديث الصحيحة يلزمهم جحدها وعدم الإيمان بها، وهذه العقيدة واحدة منها فراجعها فإنها مطبوعة وهامة.
نعم، هذا فائدة أن يكون العالم إذ يصنف في أي علم العلوم عالما سلفيا، أن يكون العالم عالما سلفيا، هذا الفرق بين الألباني والفرق بين الكوثري والفرق بين الألباني وأبي غدة، وهكذا الفرق بين علماء السنة حينما يصنفون في فقه، في عقيدة، في حديث، في لغة، في أي شيء من هذه الأشياء، وبين من يكون على عقيدة الخلف التي تخالف عقيدة السلف. ولهذا نقول يا أخواني السنة أولا، السنة أولا، السنة قبل الحديث، السنة قبل الفقه، السنة قبل اللغة، السنة قبل كذا. يبقى العالم اللي يدرس وطالب العلم اللي يتصدر الأمة لابد أن يكون سلفيا سنيا أولا. يبقى العلم اللي يطلب الأول قبل ما تبحث في الحديث هذا من جهة الصناعة والدراية والرواية، تعال العقيدة الأول، كن سلفيا وبعدين تكلم، تعلم بقى علم الحديث الذي قد يكون في كثير من مسائله علما يعنى به الخواص من هذه الأمة، هذا يكون فرضا كفائيا. إنما الذي يتعين عليك فرض عين هو ما يتعلق بسلامة ماذا؟ بسلامة عقيدتك. يبقى قبل ما تتعلم الحديث تعال، فضلا أن تعلم أنت الحديث، أنت من تعلم الحديث؟ تعلمت العقيدة؟ أنت تعلمت العقيدة السلفية ولا جالس تدرس الحديث من 30 سنة، من 40 سنة؟ أحد إخوانكم اليوم يطلعني الآن قبل الدرس مباشرة، قبل الدرس مباشرة كلاما للحويني، الحويني اللي بيتكلم في الحديث ويتكلم في الصنعة هذه بكلام كثير منذ 30 سنة، وهو يقول أنا أو أكثر من 30 سنة، وهو يعنى بهذا ويقول أنا اعتنيت وحققت وفعلت وقرأت وغير ذلك. ألم نحن نقرأ له بعض المواضع وهو يتكلم عن مسألة بيننا وبينهم يوم الجنائز، ويتكلم بقى عن أن المغني زي عبد الحليم حافظ مثلا كم شهد جنازته مثلا حزنا على هذا العندليب، وأم كلثوم وكذا وكذا. لكن انظروا مثلا إلى جنازة الشيخ حسن البنا مثلا، هذه الجنازة من تبعها؟ تبعها أفراد قلائل، بل لم يسمح ربما تبعها مثلا أبوه أو من كان يحمله، هذا فقط يتبع هذا الجنازة وتبع الشيخ عبد الرحمن البنا والد الشيخ حسن البنا، ولا شك أنه أجل يعني منه قدرا، وتكلم بقى عن رواياته عن صناعته في الحديث في الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد وكذا، وتكلم عنها، تكلم بقى يسب وبعدين يعود إلى حسن البنا مرة ثانية. طب هذا الرجل لو درس عقيدة حسن البنا ودرس منهج السلف، هل سيتمثل بحسن البنا حينما يقول قاعدة بيننا وبينهم يوم الجنائز ولا يتمثل بحسن البنا كما تمثل بهؤلاء المغنين والمشاهير؟ فمثلا حسن البنا كيف وكيف وكيف، هذا ما حضر مثلا إلى كذا، هل يقال إذا لم يحضر مثلا هذا الجنازة، هل مثلا جنازة من عاش غربة في الدين ومن عاش مثلا كذا وكذا، ولا هذا فما له علاقة مثل هذه المسألة؟ ما له علاقة؟ فحينما تتلقى أنت عنه تتلقى عنه أيضا أن حسن البنا من العلماء المعروفين المعتبرين في الأمة، ومع ذلك فرق بين جنازته وبين جنازة من؟ وبين جنازة هؤلاء المغنين. هذا الحقيقة هدم، هدم لمنهج السلف شيئا فشيئا. فمع عبد الحليم حافظ مرة، ومع سيد قطب مرة، الرجل الذي كان يكتب به بقلبه، ومع مثلا القرضاوي مثلا مرة، ومع فلان مرة، ومع علان مرة. لكن تعال إلى شيخه وهو الشيخ الألباني الذي ينتسب إليه تتلمذا، في وقت كانت الحقيقة السنة فيه غريبة، ولهذا ما أدق ما وصف به الشيخ ابن باز الشيخ الألباني حينما قال بأنه من مجدد هذا الزمان، سواء قصد به في علم الحديث، ولهذا كان يقدر جهوده في علم الحديث جدا، أو ما تعلق الحقيقة بأيضا الدفاع عن هذه العقيدة المباركة في الكلام في الطوائف والفرق والجماعات والأفراد والأشخاص، حتى قام بدور عظيم في الذب عن عقيدة السلف رحمه الله، وإن كان ليس معصوما رحمه الله، فقد وقع في أشياء خفيت السنة عليه. نما ألباني يعرف حقا وينطلق من قاعدة بدعية، ومن قاعدة أشعرة، ومن قاعدة مثلا جهمية، ومن قاعدة كذا كما يصف هؤلاء الحددية. حاشاه الشيخ الألباني متى ما ظهر له الحق في مسألة قال به ولا ينظر إلى حجم من خالفه. نعم.
قال علامة الطحاوي رحمه الله تعالى وحبيب رب العالمين. قال العلامة الألباني رحمه الله بل هو خليل رب العالمين.
نعم، يعني الخلة أخص والخلة أعلى، فلا تكتفي أن تقول حبيب في هذا المعرض، معرض الثناء، قل الأعلى. وإن كان هو حبيب رب العالمين، هو حبيب وهو خليل وهو كذا، لكن أنت الآن في معرض الثناء، معرض المدح بأخص ما يكون، فهل تذكر المحبة ولا الخلة؟ الخلة أعلى. نعم.
بل هو خليل رب العالمين، فإن الخلة أعلى من أعلى مرتبة من المحبة وأكمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك لم يثبت في حديث أنه صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فتنبه. وراجع في هذه وراجع في الفقرة الآتية 52 بسطا لهذا في كلام الشارح عليه. قال العلامة الطحاوي رحمه الله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. قال العلامة الألباني رحمه الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته نصحا لهم وتحذيرا في أحاديث كثيرة أنه سيكون بعده دجالون كثيرون، وقال في بعضها كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، رواه مسلم وغيره. ومن هؤلاء الدجالين ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة وله أتباع منتشرون في الهند وألمانيا وانجلترا وأمريكا، ولهم فيها مساجد يضلون بها المسلمين، وكان منهم في سوريا أفراد استأصل الله شأفتهم وقطع دابرهم، ولهم عقائد كثيرة غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده صلى الله عليه وسلم.
كيف نجمع بين هذا الدجاجيل كثر مع قول النبي دجالون ثلاثون؟ دجالون ثلاثون، ها، الرؤساء الذين صار لهم أتباع. نعم. فالأدعياء كثر لا يحصون، أما الذين لهم أتباع ورؤوس هؤلاء ثلاثون. نعم.
وسلفهم فيه ابن عربي الصوفي، ولهم في ذلك رسالة جمعوا فيها أقواله في تأييد اعتقادهم المذكور، لم يستطع المشايخ الرد عليها لأنها مما قاله ابن عربي، مع جزمهم بتكفيرهم، ولا مجال لذكر شيء من عقائدهم الآن، وهم بلا شك ممن عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، رواه المؤلف في مشكل الآثار وهو عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وإن من أبرز علاماتهم
فيضعون أحاديث من قبل أنفسهم لإضلال الناس، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفسنونكم. نعم.
وإن من أبرز علاماتهم أنهم حين يبدأون بالتحدث عن دعوتهم إنما يبتدئون قبل كل شيء بإثبات موت عيسى عليه الصلاة والسلام، فإذا تمكنوا من ذلك بزعمهم انتقلوا إلى مرحلة ثانية وهي ذكر الأحاديث الواردة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام ويتظاهرون بالإيمان بها، ثم سرعان ما يتأولونها ما دام أنهم أثبتوا بزعمهم موته بأن المقصود نزول مثيل عيسى وأنه هو غلام أحمد القادياني. ولهم من مثل هذا التأويل الشيء الكثير والكثير جدا، مما جعلنا نقطع بأنهم طائفة من الباطنية الملحدة، وسيأتي الإشارة إلى بعض عقائدهم الضالة قريبا إن شاء الله تعالى. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى:
فالقديانية والبهائية والتيجانية الإسماعيلية والنصيرية والإمامية الإثنى عشرية الآن كلها من الطوائف الغالية التي لا تنتسب إلى الإسلام إلا انتسابا لفظيا فقط. نعم.
وهو المبعوث
ولا تفضيل لنا على بني إسرائيل. ليه كثرة الأنبياء؟ لأن ما في علماء، فلهذا كان سيضيع الحق، فالله عز وجل يرسل الأنبياء. أما أنت لكون الحق باق في هذه الأمة وأن العلماء يقومون بمكان الأنبياء يقومون في بني إسرائيل، فدل هذا على فضيلة هذه الأمة لبقاء الحق معقود في الأتباع، وأن الأتباع هنا يقومون بمكان يقوم بالأنبياء في بني إسرائيل، بهذا لفضيلة هذه الأمة، وأن الحق ما يضيع منها لقول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم. ويكون هذا إكرام للنبي لكونه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة أمة معصومة مع تباعد الزمن بينه وبين نبيه من أن تنحرف أو أن تضل أو تحتاج إلى نبي. يبقى هذا بالعكس، هذا في فضيلة هذه الأمة، هذا في فضيلة هذه الأمة، فضيلة هذه الأمة. الآن مثلا لو ان طلاب شيخ معين تأصلوا وتربوا وكذا، ولهذا مات الشيخ وهم يقومون بنشر علمي وبنشر كذا وصاروا ينشرون هذا العلم، افضل ولا لما مات الشيخ كل طالب اخذ مشربا جديدا وكذا فاحتاجنا الى شيخ اخر يرجع الناس الى كذا؟ هذا معناه ان الشيخ هذا رب تربية صحيح الاول، ودليل على فضيلة طلابه انهم تعلموا تعلما مؤصلا به حفظ الحق بينهم وما احتاجوا إلى الشيخ الآخر. إنما الآخرون أول ما مات الشيخ ما هي إلى برهة قليلة حتى ضاع الحق من بين الطلاب فاحتاجوا إلى شيخ آخر وهكذا. يبقى هذا دليل على فضيلة طلاب الشيخ لأنهم تربوا تربية صحيحة والشيخ قد أصل لهم التأصيل الصحيح الذي ما احتاجوا إلى شيء بعده. نعم.
وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ومن ضلالات القديانية إنكارهم للجن كخلق غير الإنس، ويتأولون كل الآيات والأحاديث المصرحة بوجودهم ومباينتهم للإنس في الخلق بما يعود إلى أنهم الإنس أنفسهم أو طائفة منهم، حتى إبليس نفسه يقولون إنه إنسي شرير فما أضلهم.
نعم. يعني حتى إبليس الذي قال سبحانه وتعالى في القرآن كان من الجن يقول هذا إنسي شرير فما أضلهم. إذن دول ليس على الإسلام يا أخواني، مش باب يتأول نصا وكذا، لا، هذا ليس على الإسلام أصلا. قديانية بهائية تيجانية إسماعيلية نصيرية كل هذه الطائف الغالية لا يثبت لها إسلام أصلا، ولا هذا مسألة إعذار بالجهل أو التفريق بالنوع المعين في هذه، لا، هذا في المسلمين من ثبت له الإسلام ثم ضل بفهم هذا تقام الحجج عليه. إنما دول أصلا ما دخلوها، دول عندهم دين ولكنهم من باب المتاجرة مع البشر يقولون نحن على الإسلام. نعم.
قال العلامة الطحاوي رحمه الله: وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية.
هذا الطحاوي ونوافق الأشاعرة في معتقدهم في مواضع المرجئة في مواضع، لكن هذا لا يتبنى عقائدهم ويمشي لأنها عقائدهم، فانتسابوا إلى السنة رحمه الله هو انتسابوا إلى السنة وعملوا في السنة معروف لدى الأمة في مشكل الآثار وفي معاني الآثار والرجوع إلى الآثار، وهذا ليس من صنعة هؤلاء. هو هنا الأشاعرة معروف مذهبهم في القرآن وأن وإثبات صفة الكلام وأنه كلام نفسي، إنما هنا رحمه الله يقول كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، أنزله على رسوله وحيا، كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا قولا مش معنى قائما بالنفس. لهذا الطحاوي رحمه الله تتجنب زلاته، قال هذا خطأ، هذا جنب الصواب، هذا ليس على مذهب السنة في هذه المسألة، لكن هو في الجملة كابن حجر كهؤلاء الذين يقال هؤلاء من العلماء الذين ينتسبون إلى السنة وإن جنبوا السنة لجهلهم في مسائل نعم
ليس بمخلوق.
وإذا صنف البعض هؤلاء مثلا يقول من علماء الأشعرة أو تفسير الأشعرة أو غير ذلك مثلا، فهو باعتبار الأقوال التي صدرت منهم واعتبار التحذير من أقوالهم المخالفة. نعم. وإلا علماء أهل السنة ما يجاملون، ما يدرسون، ما يدرسون لك الطحاوي ويدرسون لك مثلا النووي ويدرسون لك هذا، يجاملون يردون على الأشاعرة ثم يدرسون كتب هؤلاء، فهم يعلمون هذه الكتب أصحابها على قاعدة السنة لكن أخطأوا في مسائل، ولهذا يدرسون كتبهم وينبهون على مخالفتهم. ونحن نرث هذا، طالما أن الأمة درست كتب أمثال هؤلاء فنحن نرث هذا في الأمة، ولا ينبغي أن نشتط فنقول بحرق كتب هؤلاء أو بتبديع وتضليل هؤلاء ولم يسبقنا أحد من العلماء المعتبرين. تمام تمام نعم.
ليس بمخلوق ككلام البرية.
ليه؟ كيف يعني؟ كيف؟ منهج المرجئة في مسألة الإيمان على مذهب الماتريدية، يعني إن كان هذا السبق الزماني يعني موجودا بالفعل، إن الأشعري تبع من قبله من الكلابية، فإن كان على هذا قبلهم فيكون هذا مما نشره الأشاعرة أو الماتريدية، أو اتفق فيه كلام هؤلاء مع كلام الطحاوي، ولهذا يقال هذه مثلا العقيدة مثلا أشعرية أو عقيدة الإرجاء أو عقيدة الماتريدية، كما ذكروا ونبهوا على ذلك في بعض المواضع في الطحاوية، مثل مثلا أنه معنى خالق ولا مخلوق، معنى الربوبية ولا مربوب، إلى غير ذلك من هذه، أنهم قالوا هذه عقيدة الماتريدية على اعتبار أنه حصل الاتفاق بين هذه وبين هذه العقيدة، بين كلامي وبين العقيدة، وليس أنه متبع إذا كان قد سبق هؤلاء من جهة التاريخ. نعم.
ليس بمخلوق.
إنما في الإيمان، هذا عقيدة المرجئة، قول في الإيمان، والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، ولم يذكر عمل الجوارح والأركان، ولا شك أن هذه عقيدة المرجئة. لكن هل هو ذهب إليه أن هذه عقيدة المرجئة؟ لا، إنما هو تبع في ذلك الفقهاء الذين رأوا هذا، مثل أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغيره من هؤلاء الفقهاء، يظنون أن هذا هو الدين وأن هذا هو الذي جاءت به النصوص الشرعية. نعم.
ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله.
قال القرآن مخلوق فقد زعم أنه كلام البشر، من قال القرآن مخلوق كلام البشر، لأن كلام البشر مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق، إذن هو ككلام البشر ولا فرق بينه وبين كلام البشر. كلام البشر مخلوق وكلام الله مخلوق، إذا جعل كلامه ككلام البشر وعليه فيكون متوعدا بإيه؟ بسقر. نعم.
فلما أوعد الله بسقر
بكم؟ يعني قبل عقيدته، قبل موته ولا قبل ولادته؟ لا الولادة. نعم. والوفاة؟
وفاة الأشعري 324،
لكن يبعد تأثره أيضا، يبعد تأثره لأنه الأشعري بقي 40 سنة على مذهب المعتزلة ثم انتقل إلى الكلابية. نعم.
فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال العلامة الألباني رحمه الله: نقل هذا الكلام عن المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مستشهدا به. وقال الشارح ابن أبي العز الحنفي ابن أبي العز رحمه الله: وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، ثم ساقها رحمه الله، ومنها الثالث وهو أنه معنى واحد قائم بذات الله، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. قال: وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة.
وتاسعها
أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما.
يعني نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. قال: وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة، وأن نوع الكلام قديم ولم يكن الصوت المعين قديما. يعني قصد أن هذا الكلام في أصله هذا أزلي، لا يزال ربي سبحانه وتعالى متكلما، إنما أحد الكلام باعتبار الأحد فهذا لا يكون قديما، فهو حادث الأحد قديم النوع. هذا يساوي هذه القاعدة: قديم النوع حادث الأحد. نعم. لأن كلام الله متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، تكلم بمشيئة متى شاء. نعم.
شيخنا، كلام من شيخ الإسلام في اللامية في القرآن وهو القديم المنزل.
نعم.
كلام شيخ الإسلام في اللامية عن القرآن وهو القديم المنزل، هل يعبر عن القرآن بأنه قديم؟
الكلام يعني الكلام وليس القرآن.
القول بأن القرآن قديم، وجه المخالفة فيه؟
لا، ليس القرآن ككلام قديم، لكن هو موجود في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. فلعله قصد صفة يعني الكلام في باعتبار أصلها هذا القديم. نعم.
وقال القرآن،
والبعض أخذ على هذا وقال لعل هذه منسوبة لشيخ الإسلام. نعم.
المنظومة كلها ولا
في أصل المنظومة نفسها؟ نعم.
وقوله: كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ منه كما تقدم حكاية قولهم. وقال الشيخ محمد بن مانع:
لم يقولون بأن الله خلق أصواتا في الهواء، هذا القرآن مخلوق، هذا كلام مخلوق لم يخرج من الله، إنما هذا الكلام سمع، كلام الله عز وجل سمع من الشجرة، كلام الله عز وجل مثلا خلقه في كذا، إنما أنه تكلم به وكان الكلام منه فلا. وهكذا يقول الأشاعرة، لكن الفارق بينهما أن الأشاعرة يقولون هذا الكلام معنى قائم بالنفس، ولذا يكون المخلوق عندهم الصوت، إنما المعتزلة لا، لا المعنى ولا الصوت. نعم.
وقال نعم. الشيخ محمد
نعم هو قولهم واحد بهذا، لكن الأشاعرة يقولون هو عبارة والآخرون يقولون هو حكاية فقط. نعم.
وقال الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالى: القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه.
لفظه ومعانيه، نعم.
فلا يقال
ده مذهب أهل السنة الجماعة، إنما الأشاعرة يقول المعنى نعم لكن ليس اللفظ، فالمعنى غير مخلوق واللفظ والمخلوق، إنما المعتزلة فعندهم اللفظ والمعنى مخلوق. نعم.
القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه، فلا يقال اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال، ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية الضلال، ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطل المذموم. فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه عين كلام الله، سمعه جبريل من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة رضي الله عنهم أجمعين سمعوه من النبي، فهو المكتوب بالمصاحف، المحفوظ بالصدور، المتلو بالألسنة. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: وكذلك
يعني كان
القرآن
كان في المصاحف فهو القرآن، كان في الصدور فهو القرآن، ثلاثة الألسن فهو القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن مسموع سواء كان مسموعا أو كان مكتوبا أو كان في الصدور، هو كلام ربي سبحانه وتعالى، فالذي تسمعه من الإمام ويقرأ في صلاته هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الصوت صوت القارئ، فما كان عائدا إلى القرآن فهذا كلام ربي غير مخلوق، وما كان عائدا إلى المخلوق فهو مخلوق، ما كان وصفا للإنسان هذا مخلوق، وما كان متعلقا بكلام ربي سبحانه وتعالى فإنه غير مخلوق. نعم.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك القرآن عين كلام عين كلامه المسموع منه حقيقة ببياني.
نعم.
هو قول ربي،
القرآن عين كلامه، ما أخذ من بيت العزة ولا خلق في الهواء وأضيف إليه إضافة تشريف، إنما هذا عين كلامه حقيقة، سمع منه سبحانه وتعالى، سمعه جبريل من الرب سبحانه وتعالى ونزل به على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، مسموع منه حقيقة ببياني، هو قول ربي كله لا بعضه، لفظا ومعنى ما هما خلقان، لا اللفظ ولا المعنى، إنما هذا كلام ربي، واللفظ لا ينفصل عن المعنى والمعنى لا ينفصل عن اللفظ، فكل من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان.
نعم. ليه يفرق بين اللفظ والمعنى؟ يقال هذا معنى قائم وإنما اللفظ هذا مخلوق. طيب وكيف المعنى هذا فهم وعرف وهو معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى، فيقولون أضف الله على جبريل فهم ما في نفس الله سبحانه وتعالى فعبر عما في نفس الله سبحانه وتعالى، وهذا كله كلام باطل، لأن الله عز وجل نسب إلى نفسه الكلام، وهذا كله مبني على الاعتقاد في الصفات، لما كان عندهم أن الله ما يتكلم فما كانوا ليقولون بأن القرآن كلام الله، لأنهم سيحصل هنا التناقض، كيف تقولون بأن الله ما يتكلم ولا يجوز أن يوصف بهذه الصفة ثم تقول القرآن كلام الله؟ فارتبطت المسألتين، مسألة الكلام ومسألة القرآن، فنفي أن يكون القرآن كلام الله مؤسس على نفي صفة الكلام لله عز وجل، فهم ينفون الله أن الله يتكلم، ثم سيأتون يثبتون أن القرآن كلام الله. يبقى يقال كيف، كيف القرآن كلام الله وأنتم تنفون أن يكون الله متكلما؟ لهذا، لهذا نفوا أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، بناء على أن الله عز وجل لا يتكلم. الأشعار عندهم الكلام النفسي يثبتونه، ولهذا حتى عندهم الصفات السبعة الكلام، لكن ليس الكلام الذي هو اللفظ والمعنى، ليس هو الحرف والصوت، إنما هو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل، ما الدليل على أن الكلام يطلق على المعنى القائم؟ والله في القرآن يقول، وليس بعد هذا البيان بيان، وكلم الله موسى تكليما، كلمه ربه، وإذ قال الله يا عيسى سلام قولا قولا قولا، مش معنا، سبحان الله العظيم، من رب الرحيم، سلام قولا ولا معنا؟ يعني هم سمعوا صوت من اللي سلم عليهم، هذا صوت من، هذا صوت من، سبحان الله، سلام قولا، سبحان الله، ومن أصدق من الله قيلا، قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قربناه نجيا. وإذ نادى ربك، نادى، قال نجيا، قيلا، قولا، سبحان الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال آمرا إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام فاسجد، إلى غير ذلك من هذه الأمور. والملائكة تكلم ربها، والله عز وجل يكلم الملائكة، وكذا، أنبئوني بأسماء هؤلاء، في واسطة بين الله وبين خلقه، خلق الله هذا في الهوى. الحمد لله يا أخواني على عقيدة السلف، الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله على عقيدة السلف، العقيدة التي أدلتها متواترة. تخيل، تخيل نصوص في القرآن، وإذ قال الله، يعني هم يقولون ما ينبغي أن تقول قال الله، ولا ينبغي أن تثبت الكلام لله، والله أثبت الكلام نفسه في القرآن. يعني أنتم تقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، هذا بقى لا يقال فيه متواتر أحاد، هذا القرآن هو الأمة متفقة على هذا، لكن يتأولون، لكن يتأولون ويحرفون هذه النصوص عن مواضعها، كما قال الله عز وجل عن يهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه، من بعد مواضعه، ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، فيفترون على الله عز وجل الكذب، أما أهل السنة والجماعة فيبنون اعتقادهم على هذا. ده هذا في القرآن فقط، لكن تعال إلى السنة، فينادي بصوت، ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه الله. كل هذا على ما لا ينبغي أن يكون، هذا والقرآن يقرر ويثبت. ولو نتكلم مع العوام بهذه الآيات، والله ما يحتاج إلى شرح يا أخوان، هل العامي بعد هذا البيان من القرآن والسنة يحتاج إلى شرح أن تثبت له صفة الكلام لله؟ ما يحتاج، العامي خلاص واضح. يعني تعال الآن أنا أقول لك مثلا، ده أبوك قال كذا، أبوك بيقول لك كذا، أنت تقول قال أبي كذا، قالت زوجتي كذا، قال ولدي كذا، وفي النهاية اتضح أن أبوك ما قال وإن ابنك ما قال، يبقى أنت كذاب مدلس. حتى سبحان الله، شوف في الرواية، في الرواية، حدثني قال فلان، قال علان، ناداني، قال لي، ما أحد يقول وسط أبدا أبدا. تقول عائشة قال لي يا رسول الله، ونقول هذا مرسل؟ أبدا، ما يمكن، هذا متصل، سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، يعني تكلم الله به مرة واحدة، يعني مرة واحدة، لا لا لا، ما ده هو ما يعرفش بيت العز أصلا، هو ما يعرفش بيت العز، يعني مرة واحدة. هذا الله عز وجل أنزل الآيات يتكلم بها، وسمعها جبريل ونزل بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم بها مرة ثانية، يعني ليه؟ طيب خلاص، هذا يكفي، إيه بقى مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا عشر ولا عشرين؟ هذه إيه، ما علاقتها بالعقيدة؟ هم ينفون أن يكون تكلم بصوت لا مرة ولا مرتين ولا مئة ولا ألف، إنما تكلم الله بصوت، هذا ممنوع. ليه؟ لأن هذا مؤسس عندهم أن صفة الكلام ما تسكت، الله ما يتكلم، ما يلق به، لأن الكلام هذا لازمه مماثلة البشر بالصفة هذه بصوت وحرف، يلزم شفتين، يلزم حنجرة، يلزم لسان، يلزم كذا، فجعلوا يصفون كلام البشر، ولهذا نفوا هذا، فقالوا وهذا لا يليق بربنا سبحانه وتعالى، فعطلوا الله عن صفة الكلام الذي هو الحرف والصوت، وإن أثبتوا كلاما نفسيا. نعم، ولهذا العرب ما تسمي هذا كلاما أبدا، إلا أن أقيد أقول زورت في نفسي كلاما، فيقول المعروف أن هذا كذا، وإلا أصلا أنتم درستم في النحو وكذا من أول عبارة في النحو في بيان الكلام وما يأتلف منه وكذا، فعندكم الكلام هو اللي إيه؟ اللفظ. يبقى هذا أول شيء، هذا أول شيء. نعم.
وقال نعم. الشارح رحمه الله: وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء
لا يتصور سماعه. ليه لا يتصور؟ للقواعد بقى العقلية عندهم أن هذا يقتضي كيت وكيت وكيت ولزيمه كذا وكذا، فلهذا عطلوا. نعم.
قال: لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عنه، فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك
خلق
المحل،
خلق الكلام في شجرة، خلق الكلام في الهوى، خلق الكلام في كذا. نعم.
فقال السلف منه بدأ،
فالمسموع هو ما كان من الشجرة وليس الرب سبحانه وتعالى حقيقة. نعم.
فقال السلف رحمهم الله منه بدأ، أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق.
سبحان الله سبحان الله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم.
ومعنى قولهم وإليه يعود يرفع من الصدور والمصاحف.
تخيل لو جاء خطيب على المنبر يتكلم يقول أنا قلت وأنا فعلت وأنا كذا وينبغي كذا، وفي النهاية يقال كلامي كله مجاز، أنا حينما قلت لكم أنا قلت أنا لا أقصد أنني أنا الذي قلت، وإنما هذا يعني كذا وهذا يعني كذا وهذا يعني كذا. فمعنى هذا أن ظاهر القرآن باطل، وظاهر القرآن عندهم كفر، وإنما المراد به حقائق أخرى أولوها، يعني القرآن أبقى على الظاهر الباطل ولم يبين حقائق هذه المعاني. فالرحمن على العرش استوى، استوى في لغة العرب يعني على وارتفع، فأبقى الله هذا الظاهر الذي على وارتفع في جميع المواضع، ولم يقل الحق الذي ينبغي أن يكون تأويلا وهو استولى. أيكون القرآن كتاب هداية؟ يعني ولا موضع واحد من السبعة حتى نحيل هذا على ذاك ونقول إنه في الستة مواضع الرحمن العرش استوى هذا مفسر باستولى كما جاء في موضع مثلا كذا، لكن استوى على ظاهره باطل عندهم، استوى على ظاهره باطل، لأنه في استوى في لغة العرب يعني على وارتفع، هذا الباطل بقي في الموضع كله. لو أنا هشام أتكلم معكم في هذا الموضع مثلا يعني بكل كلامي في كل كلامي بظاهر هذا الظاهر باطل وحقيقة ما أريد أن أقوله ما قلته، هذا يقال يصلح أن يحدث الناس، يصلح أن يعلم الناس، أنا قصدي أنا قصدي أنا قصدي أنا قصدي. ولذا صدق الشيخ الفوزان لما يقول يعني من كثر تراجعاته هذا لا ينبغي أن يتكلم في العلم، لأن هذا دليل ضعف في العلم. نعم التراجع أصل التراجع هذا عند العلماء، لكن كل ما تكلم كلمة يحتاج يتراجع عنها، أنا نعم هي أنا بنا خطأي بنا خطأي بنا خطأي بنا خطأي بنا خطأي بنا خطأي، إذا اجلس تعلم الأول، اجلس تعلم الأول، اجلس تعلم الأول. لكن صواب العالم هو الكثير، العالم صوابه هو الكثير، صوابه هو الكثير. العالم يتقن علم، لكن العالم له أوهام، العالم له زلات. لكن أن يكون العالم جميع منهجه غير المراد، وهو الظاهر الباطل وحقيقة منهجه ما أضمره، لا ما بين في أي موضع حتى. فالله عز وجل لم ينفذ الرحمن العرش استوى يخافون ربهم من فوقهم، وهو لا ينبغي أن يكون فوقهم، هو في كل مكان، في كل مكان إليه يصعد، لا لا ما يصح إليه، هو في كل مكان. يعني ليس فقط الرحمن العرش استوى، إليه يصعد، يخافون ربهم من فوقهم، تعرج الملائكة والروح إليه، إلى ناهيك بقى عن السنة، إلى غير ذلك. كل هذا الظاهر في الكتاب والسنة لا ينبغي أن تقول به، لكن ده مؤول، لأن أصلا العلو هذا يقتضي كذا، والمكان الأعلى والأدنى وما أدري إيه، والتحيز، وهذا شأن الأجسام، هذه اللوازم التي عندهم ردوا بها. والله لا ذكر جسما، ولا ذكر سبحانه وتعالى تحيزا، ولا ذكر كذا، قال الرحمن على العرش استوى، وهذا القرآن بلسان عربي مبين. فإذا لم يكن هناك نص يخرج هذا عن ظاهر اللسان العربي المبين، فعلى ما أخرج؟ ما دليلك على أن استوى بمعنى استولى؟ وهذا خلاف ظاهر لسان العرب، لسان العرب هذا الظاهر، لسان العرب نزل بلسان عربي مبين، ففسروا بلغة العرب التي نزل بها القرآن. وأما أن تقول يلزم، هذا يلزم في المخلوق، هذا ما يلزم في الخالق. ما قرأت ليس كمثلي شيء واستمع البصير، ليس كمثلي شيء واستمع البصير. فأنا أتصور كلام كل أحد، واحد يقول لي مثلا فلان تكلم، فلان قال، أنا متصور لكلامي. ليه؟ لأن كلامه يشبه كلامي، يشبه كلام الإنسي وكذا. إنما من فينا يا إخواني تصور كلام النملة؟ نحن نوقن أن النملة تكلمت، أليس كذلك؟ نوقن النملة تكلمت، كلامك مع سليمان، في أحد يصف كلام النملة؟ ها؟ ما ندري ما كلام النملة هذا، صفته ما هي؟ كلام النملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، بأي لغة كانت؟ وما صفة هذا الكلام؟ احنا ما ندري، لكن في أحد شك فينا أن النملة تكلمت؟ وأن المراد بالكلام النملة كذا، لأنه ما يلق بالنملة كذا، لأن لو قلنا بأن نملة تتكلم لاقتضى هذا أن يكون كلامها ككلام البشر، ويقتضي هذا أن النملة كالبشر، وهذا فارق مختلف. أبدا ما أحد يقول، كل أثبت أن النملة تكلمت، ولم يؤول كلام النملة، ولا قالوا إن المراد بكلام النملة كناية عن كذا، ما قالوا في كلام النملة، ولا في كلام الهدهد. الهدهد تكلم مع سليمان وقال أحط بما لم تحط به نملة وهدهد، وما قالوا ليس المراد بكلام النملة كلام الحقيقي وكذا، قالوا كلام يليق بمثلها، وقالوا كلام الهدهد يليق بمثله، قالوا هذا، ولم يقولوا كلام لله يليق به سبحانه وتعالى. ولا شك أن كلام النملة لا يشبه كلام البشر، ولا شك أن كلام الهدهد لا يشبه كلام البشر. فإذا أثبتنا التفاوت بين المخلوقين، وأن لكل كلاما يليق بجلاله، فعلى ما نفينا كلاما للخالق يليق بجلاله لا يشبه كلام البشر. سبحان الله العظيم. فالحمد لله على السلامة في المعتقد ومنهج السلف. وهذا يا إخواني ليس سهلا بعد وجود هذه الأقوال، حينما تهدى أنت إلى كلام أهل السنة، والله ليس سهلا، والله ليس سهلا أن تكون أنت من يقرر الكلام الحقيقي، لا الكلام النفسي، لا الكلام النفسي، هذا من فضل الله عليك. نعم نعم لا بيفرقون. طبعا المعتزلة ما يقولون معنى قائم بالنفس، نعم أشعار يقول معنى قائم بالنفس، ده المؤدد اللازم بقى، أن الله ما تكلم بصوت، عندهم لازم كلام الأشعار والمعتزلة اجتماعهم في أن الله لم يتكلم بصوت ولا بحرف، نعم. لكن تفصيل بقى أصل المقالة يختلف، نعم اختلف التفسير. كيف يعني اختلف المعنى من الله؟ تمام، هذا ما في خلاف، هذا لفظ المعنى من الله. لا، هذا بالنسبة للدلالة، دلالة الآية، إما أن تكون دلالة قطعية فلا تختلف فيها الأمة، أو تكون دلالة ظنية فالعلماء يختلفون في التفسير. في التفسير هذا من جهة أن الدلالة نفسها دلالة ظنية، هذا يختلفون في التفسير. نعم.
ومعنى قولهم وإليه
ما وجد عن السلف في هذا، فإنما هو من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، والمعنى الحق ما يخفى على مجموع الأمة. نعم.
ومعنى قولهم وإليه يعود
ماذا؟ إنما أكثره هو من اختلاف التنوع، فهذا يعبر عن الصراط بالإسلام، وهذا يعبر عن الصراط بالقرآن، وهذا يعبر عن الصراط بالنبي وأبي بكر وعمر، وهذا يعبر وهكذا. ده كله معنى صحيحة، مفردات صحيحة، وثيابك فطاهر، الثياب الحقيقية أو العمل أو كذا، هذا كله معنى صحيح. نعم، بس هذا يعبر بمفردة، وهذا يعبر بمفردة، وهذا يعبر بمعنى، وهذا يعبر بمعنى، وكلها يستوعبها اللفظ. نعم.
ومعنى قولهم وإليه يعود يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار.
أو إليه يعود وصفا أيضا، منه بدأ وإليه يعود. نعم، وصفا.
وقوله بلا كيفية، أي لا تعرف كيفية تكلمه به.
كسائر الصفات، كسائر الصفات، ألسنا ننفي العلم بالكيفية في سائر الصفات، ومن ذلك صفة الكلام. نعم.
قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا.
نعم.
أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبرائيل من الله، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس.
نعم، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما. قال سعيد: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنظر الله عز وجل قول: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرناه فتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وأنت قرأه، ثم إن علينا بيانه، علينا أن تقرأه، فإذا قرناه فتبع قرآنه، يعني قراءته. فكان النبي إذا نزل جبريل صبر وما بلغه في هذه الشدة، حتى إذا رفع بلغه الأمة، وقد حفظ الله عز وجل هذا القرآن في صدر رسول الله، فلم ينس منه حرفا واحدا. إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون. نعم.
قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا.
من من الصحابة، من من التابعين قال بأن القرآن كلام نفسي؟ من من الصحابة قال بأن القرآن استوى معنى استولى؟ من من الصحابة قال بأن الرؤية منفية؟ من من الصحابة قال؟ منهج هؤلاء لا يعود إلى الآثار ولا إلى الصحابة ولا إلى التابعين. إخواني، الحمد لله، الحمد لله، الصحابة أهل حق، ولهذا من كان مع الصحابة كان على الحق، ومن كان مع التابعين كان على الحق، من كان مع سلف الأمة كان على الحق. الأشاعرة ليسوا مع هؤلاء، ولا الكلابية ولا الماتريدية ولا المعتزلة ولا الجهمية ولا الخوارج، هؤلاء يا أخواني غير أهل السنة والجماعة، ليسوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم إنهم يختلفون في مدى البعد عن ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يختلفون، فهؤلاء يبعدون جدا، هؤلاء أقل منهم شيئا، هؤلاء، لكن في النهاية ضلالهم ليس عليه الصحابة وليس عليه التابعون. ولهذا والحمد لله كتب الاعتقاد موجودة، كتب أهل السنة موجودة، كتب أهل الحق موجودة، فخذ الحق من هذه الكتب. نعم.
قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. قال العلماء:
نزل به، يعني لا يكون إلا من علي فنزل به. نعم.
قال العلامة الطحاوي رحمه الله.
لكن في كل مكان كما يقولون كذا يبقى جاء به، لكن نزل به، إذا هذا يكون من عالي. نعم.
قال العلامة الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
نعم.
والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا.
يقول القرآن يقولون الكلام مخلوق، يبقى وصف الله بمعنى معاني البشر، لأن الله ليس كمثلي شيء. الله بصفاته ليس كمثلي شيء، الله بصفاته غير مخلوق. فمن وصف، من قال بأن الكلام هذا مخلوق فقد وصف الله بمعنى معاني البشر، ومن وصفه بذلك فقد كفر. نعم.
والرؤية حق لأهل الجنة،
وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، لا في كلامه ولا في علمه ولا في قدرته ولا في وجهه ولا في يديه ولا في عينيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير في أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الآية آية جامعة مانعة، ويرد على الطائفتين، رد على المعطلة ورد على الممثلة. رد على المعطلة في قول الله وهو السميع البصير، ورد على الممثلة في قول الله ليس كمثله شيء. نعم. ولهذا قال بعضهم: وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله. نعم.
والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه.
الطحاوي في جملة الاعتقاد على مذهب أهل الحق، هنا أثبت الكلام وأثبت الأسماء والصفات، وما قال مخلوقة، وفي الرؤية أثبتها كما يثبت أهل السنة والجماعة، فقال: والرؤية حق لأهل الجنة كما نطق بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك الحديث صحيح عن الرسول فهو كما قال. إذن هو في الجملة على ماذا؟ على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن خالفها في بعض الأحرف نبه على ذلك العلماء، نبه على ذلك العلماء. نعم.
وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال،
فهو كما قال، ونؤمن بها على ظاهره. رؤية عيان، رؤية حق، رؤية حقيقة. هل نرى ربنا؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا كلام واضح، هذا كلام واضح، وليس بعد هذا الكلام من رسول الله كلام: هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم. فلو كان ربنا ما يرى لقال النبي: حاشا أن يرى الرب سبحانه وتعالى. فلئن أول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة، فماذا يقول في قول رسول الله: إنكم سترون ربكم؟ وقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله: اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جدا، حتى بلغت حد التواتر كما جزم به جمع من
هذا الأئمة. المتواتر، هذا المتواتر، هم يقولون أنا أخذ بخبر الأحاد في العقائد والأحكام. طيب، هذا متواتر، أحاديث الرؤية متواترة، فماذا أنتم قائلون؟ يؤولونها تحريفا، فالمتواتر يحرفون، وغير المتواتر يردونه بدعوى أنه ليس بمتواتر. نعم.
قال: حتى بلغت حد التواتر كما جزم به جمع من الأئمة منهم الشارح رحمه الله، وقد خرج بعضها ثم قال: وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها: ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ثم قال: ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي.
انتبهتم؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، مش سترون ربكم كالقمر، سترون كما ترون. كما ترون هذا الفعل بعدما في تأويل مصدر أي كرؤيتكم، إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر، كرؤيتكم. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فليس كمثله شمس ولا قمر ولا كذا شيء من مخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي أنكم تحققوا من هذه الرؤية، فهي رؤية حقيقة، رؤية بالعيان، كما ترون أنتم القمر والشمس بالعيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن في
هذا من النبي تأكيد، ولم يقل النبي نعم سترون ربكم، إنما أكد النبي هذه الرؤية، وأن الرؤية حقيقة، وأن الرؤية بالعيان، وأنه لا يشك أحد في هذا أبدا، كما ترون، كما لا تشكون في رؤية الشمس والقمر. ليس أن الله كالشمس ولا كالقمر، هذا تشبيه، ها؟ تشبيه لله للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم.
قال ابن أبي العز: ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تغفل رؤية، فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟
نعم.
ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله.
نعم. يرى لا في جهة، يعني كيف يعني؟ كيف يعني يرى بلا جهة؟ طب يبقى يرى كيف يعني؟ يعني كيف بقى يرى إذن؟ كيف نثبت رؤية وهو بلا جهة؟ لكن هذا في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم.
فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة.
إذن كيف، ما الذي سنستفيد من إثبات الرؤية إذا كان إلى غير جهة؟ إذن ماذا، ما الذي نستفيده، ما الذي نستفيده؟ لا أمام الرأي ولا خلف الرأي ولا عن يمين ولا عن يسار ولا فوق ولا تحت، إذا ما فائدة الرؤية؟ إذا هذا عاد إلى نفي ماذا؟ عاد إلى نفي الرؤية. مثل قولهم أيضا في كون الكلام معنى قائم بالنفس، هذا عاد أصلا إلى نفي الكلام، ما في كلام أصلا اسمه معنى قائم بالنفس. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله: قلت
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به، ما لم تحدث به. نعم.
وأما رؤيته تعالى في الدنيا فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أحدا منا لا يراه حتى يموت، رواه مسلم.
ابنة أخي شفاها الله وعافاها ما تتكلم، هل يقال هذه تتكلم، هي متكلمة؟ يعني كيف يا أخي متكلمة؟ ده احنا بنروح بقى للأطباء عشان نعلموها الكلام بس تنطق حرفا. لا لا، هي متكلمة بس كلامها معنى قائم بالنفس. هنقنع أباها ونقنع أمها ونقنع جدها ونقنع البشرية كلها بأنها تتكلم، لكن كلامها معنى قائم بالنفس. سوف يقول أبوها: فكونا من هذا الاعتقاد الباطل، أنا أريد كلاما ملفوظا بحرف وصوت. سبحان الله، ما الفرق بين الأبكم والمتكلم طالما أنه كله كلام؟ سبحان الله، والله نفى الكلام عن ناس في عرصات القيامة في بعض المواضع. نعم.
قلت: وأما رؤيته تعالى في الدنيا فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح.
وإذا كان الله ما يتكلم أصلا، فما معنى ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم؟ وإذا كان الله لا يرى، فما معنى كلنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار؟ طب ما هو محجوب عن المؤمنين أيضا، وهو لا يكلم أحدا أصلا، فما معنى اختصار نفي الكلام عن هؤلاء عقوبة ونفي الرؤية عن هؤلاء عقوبة إذا كان أصلا لا يرى ولا يتكلم ولا إلى آخره؟ نعم.
وأما رؤيته تعالى في الدنيا فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أحدا منا لا يراه حتى يموت، رواه مسلم. وأما هو نفسه عليه الصلاة والسلام فلم يرد في إثباتها له ما تقوم به الحجة، بل قد صح عنه إشارة.
لأن النبي لو كان قد رأى لكان هذا من أعظم الفضل ولما نفعه عن نفسه، فإن أحدا كان يقول فإن أحدا سواي لن يرى ربه حتى يموت، أما أنا فقد رأيت ربي، فقد رأيت ربي حقيقة. لكن عائشة قالت كما في الصحيح من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وأما ما ثبت عن ابن عباس في الرؤية فهو المساوي لحديث أبي ذر عند مسلم رأيت نورا. نعم،
بل قد صح عنه الإشارة إلى نفيها حين سئل عنها صلى الله عليه وسلم بقوله نور أنا أراه، ومع ذلك جزمت
رأى النور، النور المخلوق الذي هو وحجابه النور، لو أكشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهي إليه بصره من خلقه. نعم،
ومع ذلك جزمت السيدة عائشة
ثم إن هذا كن أعلى الشرف وأعلى الكرامة فلما لم تذكر في القرآن وذكر لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولم يذكر أنه رأى ربه، وهذا أعظم من الآيات. رؤيا الرب ولا رؤيا الآيات؟ رؤيا الرب، ومع ذلك لم يأتي في القرآن أنه رأى الرب، إنما رأى الآيات، والنبي ما أخبر أنه رأى الرب سبحانه وتعالى. فين الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، أو كتم هذا عن الأمة؟ الله عز وجل قال في محكم كتابه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فلما لم يخبر أيضا أنه رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذا الفضل العظيم لا أخبر به ربي ولا أخبر به نبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
ومع ذلك جزمت السيدة عائشة بنفيها كما في الصحيحين، وهذا هو الأصل.
قال السيدة ليس هذا من تعبير أهل العلم المعروفين، فلا يقال السيدة عائشة، يكون يقال أم من عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، إنما السيدة هذه يعني لفظ الحقيقة حادث في بعض الكتاب وبعض الناس المتأخرين، لكن ما يقال السيدة خديجة ولا السيدة حفصة ولا السيدة عائشة. نعم،
شوفنا عند قراءة الكتب يعني هل القارئ يبدل هذا؟
نعم،
عند قراءة الكتب هل القارئ يبدل؟
لا، طريقة أهل العلم أن اللفظة لفظة المصنف تذكر كما هي ثم يأتي التعليق، حتى لو ذكر حديثا ضعيفا لا تبدله أنت إلى الصحيح، ولو كنت تحفظ متنا في حديث ضعيف احفظه على ما هو عليه ثم تنبه، فلا تتصرف في عبارة المصنف ولكنك تنبه. نعم،
وهذا هو الأصل فينبغي التمسك به. قال العلامة الطحاوي ورحمه الله ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
خلاص، ده يا أخواني هذه قاعدة، يعني الطحاوي على قاعدة أهل السنة، قاعدة، شوف كلام هو كلام الأئمة الكبار، ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى علمه. ده القاعدة اللي بها يحكم العلماء، دي القاعدة. لكن الإنسان قد يزل، الإنسان قد يخطئ، ما في أحد معصوم، ولهذا الإمامة يا أخواني في الدين ليس شرطها العصمة. في أحد الشرط العصمة يا أخوان؟ الإمامة في الدين في أحد الشرط فيها العصمة؟ أبدا، وإلا ما يوجد إمام. لكن القاعدة هي ماذا؟ قاعدة صحيحة. واحد بقى يقول تابع على ما لا تعاملون فلان وفلان كالطحاوي كابن حجر، نقول تعالى خليه يقرر هذا تمام ويلتزم هذا ويكون ما عنده من زلة لخفاء الحق عليه. ولهذا لو الطحاوي يوجد ونعرفه الإيمان عند أهل السنة الجماعة ونذكر له هذا وكذا وكذا إلى آخره سوف يختلف الحكم إن أصر على ما هو عليه، لكن والحمد لله ليس هذا عندهم. ولهذا الطحاوي يخالف أبا حنيفة الإمام الذي ينتسب إليه في الفروع، والبيهقي يخالف الشافعي الإمام الذي ينتسب إليه في الفروع، والنووي يخالف الشافعي الإمام الذي ينتسب إليه في الفروع، وابن العربي الملك الذي عنده أيضا زلات في باب في بعض مسائل العقيدة يخالف الإمام مالكا في بعض الفروع، وكل إمام من هؤلاء الأئمة قد خلف من أتباعه ممن يرفع شعار الاتباع لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن مثل هذه الأشياء قد تخفى على الإنسان يا إخوان، ما يوجد أحد يعصم، وهذا معنى كلام الأئمة: ولو أن كل إمام أخطأ تركنا ولخطأ وكذا ما بقي لنا إمام، إلى غير ذلك من هذه العبارات التي يطلقها الأئمة، والتي فيها نفي العصمة أو عدم اشتراط العصمة في الإمام. يوجد الزلة. أي واحد سبحان الله، ولو أن كل واحد صنف كتابا وراجعه هو بنفسه لأن الأمة راجعته، لوجد أن هذا كان ينبغي أن يوضح العبارة هنا، وكان ينبغي أن يضيف هنا، وكان ينبغي. والله لو نظرت في كتابك 100 مرة الذي صنفته، سيبقى إيه بعد ذلك أن تقول: كان ينبغي كان ينبغي كان ينبغي كان. أنت فقط، ليس الأمة تراجع لك، فضلا عن أشياء أنت ما عرفت فيها الحق الذي عليه العلماء، خفي عليه، ظننت أن الحق هو كيت وكيت وكيت. نحن قد نقرأ العبارة ونختلف في فهمها، والعبارة واحد. حتى الأمة: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتي، كل علق الصيام على الرؤية كما قال تعالى: فمن شهد منكم شهرا فليصوم. لكن صوموا لرؤيته يا مسلمون، وفي كل بقاع الأرض، فمتى ما رآه مسلم في بقع من بقاع الأرض لازم الآخرين، ولا صوموا لرؤيته يا كل من تخاطب في بلد أو كذا، تؤخذ من أغنيهم وترد على فقرائهم، فقرائك يا أهل بيلا، ولا فقراء المسلمين في أمريكا أنقل الزكاة إليهم. فاللفظ واحدة: فقراء المسلمين ولا فقراء البلد، ولا، فاللفظ موجودة واحدة لا نختلف فيها من جهة ثبوتها، لكن نختلف من جهة دلالتها، من جهة دلالتها. فقد يخفى الحق على الإنسان، لكن القاعدة واحدة، قاعدة الاتباع. من هنا كان الألباني نفسه رحمة الله عليه، الألباني كالطحاوي ككذا، يعني في أصل أقصد القاعدة يعني. فالألباني يوجد عنده زلات في ما يتعلق بهذا، قوله إن الأعمال الصالحة شرط كمال أو كذا، هذا ما قاله أهل السنة والجماعة، أن رتبة الأعمال هذه أنها شرط كمال في الإيمان، هذا ما قاله أهل السنة والجماعة، إنما يقوله الأشاعرة كما ذكروا ذلك. نعم. نعم.
عالم علماء يعرف فرق مثلا زل في أصل أصول السنة، فرق بين إحنا نقول إنه إمام في السنة، يعني هل؟
لا، ما نقول إمام في السنة، ما نقول إمام في السنة، نقول وينتسب إلى علماء السنة، لكن مسألة الإمام لا، ولهذا لا نقول الطحاوي إمام في السنة، ولكن هو من علماء السنة، خالف في كذا وكذا. إنما مسألة الإمامة هذا للمتبعين، والذين هم معروفون بتقرير مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى وغير ذلك. نعم.
قال العلامة الطحاوي ورحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم. فمن رمى علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه.
كلام جميل وكلام رائع في الاتباع. نعم.
فمن رمى
حقيقة، من راجع كتاب مشكل آثار ومعاني الآثار الطحاوي، عرف تبحر الرجل في السنة وجمع السنة بروايتها وكذا، والقول بدلالة السنة لا التقيد ماذا، حتى ولو نصر المذهب في بعض المواضع، حتى ولو وقع منه هذا، فهذا لما يعتقد أن الحق في هذا في المذهب، لا أنه يرجح المذهب بلا مرجح أو يرجح كذا، ولكن على حسب جمعي للروايات وشرحي لهذه الروايات وهذه المعاني. نعم.
فمن رمى علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
نعم، هذا كلام عظيم في الاتباع. نعم.
ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. قال العلامة الألباني رحمه الله: أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها. انتهى من شرح الطحاوية.
نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، إنما يعني يهم ويضع كيفية من عنده، فهذا لا ينبغي، وإنما نقول كيفية ذلك مفوضة لله سبحانه وتعالى، لكن نثبت ما أثبته الله عز وجل في كتابه وأثبته النبي في سنته، ولم يأتي الكتاب والسنة بكيفية، لما أتى بإثبات الرؤية فنثبت ما أثبته الله، وهذا أمر غيبي لا نتجاوز فيه المنصوص. يبقى هذا فيه الرد على من قال مثلا بأننا نثبت الرؤية ولكن إلى غير جهة وكذا، فهذا كلام كله كلام باطل، عاد إلى تعطيل الرؤية أصلا، لأنه إلى غير جهة لا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا كذا، إذن عاد إلى نفي الرؤية، مثل أيضا مثل الكلام من نفسي عاد إلى نفي الكلام. فهؤلاء ماذا أثبتوا أصلا؟ ماذا أثبتوا؟ إنما أثبتوا بعض يعني ألفاظا مجردة عن معاني وعن حقائق الحق في هذا الذي أثبتوا. نعم. ولهذا إذا أثبتوا علوا نقول ما العلو الذي تثبتونه؟ إذا به وأصلا عايد إلى نفي العلو، لأنهم أثبتوا علو الصفة لا علو الذات، وبالتالي ينفون العلو. أثبتوا كلاما لكن كلام نفسه، وبالتالي عطلوا صفة الكلام. أثبتوا رؤية ولكن إلى غير جهة، وبالتالي عاد ذلك إلى نفي الرؤية. ما الفائدة؟ إنما الإثبات المقبول على وفق منهج أهل السنة والجماعة، هذا الإثبات المقبول. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: أو تأولها بفهم. قال العلامة الألباني رحمه الله: أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. قال الطحاوي رحمه الله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
نعم.
قال العلامة الألباني:
النفي عن التعطيل هذا براءة مما يخالف منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهو البراءة من المعطلة والبراءة من الممثلة، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وذلك لأن نفاة الصفات والرؤية من المعتزلة وغيرهم إنما ينفونها تنزيها لله تعالى بزعمهم عن التشبيه، وهذا زلل وزيغ وضلال.
نعم، لأنهم نفوا بغير هدى، نفوا بغير هدى، فلما جاءوا ينزهوا الرب سبحانه وتعالى نزهوه بعقولهم لا بالنصوص الشرعية، فما نفوا ما نفاه الله ورسوله، لا، نفوا ما أثبته الله ورسوله زعما بأن إثبات ما أثبته الله ورسوله يقتضي التمثيل، ولابد أن ننزه الله عن التمثيل، ولا ننزه عن التمثيل إلا أن نقول ليس سميعا ولا بصيرا ولا ينزل ولا يجيء ولا يتكلم ولا 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 إلى آخر ذلك، لأن إثبات هذه على ظاهرها يقتضي التمثيل. إذا لما جاءوا ينزهوا نزهوا بمقتضى النص أو نزهوا بمقتضى العقل؟ بمقتضى العقل أو بمقتضى النص. والممثلة أثبتوا، لكن ما الذي أثبتوا؟ هل أثبتوا مع التنزيه ونفي التمثيل؟ لا، إنما غلوا في الإثبات فجعلوا ما أثبتوه على وفق ما يثبت للبشر، فلم يفرقوا بين خالق ومخلوق، فله وجه كوجوهنا وله يدان كأيدينا. إذن المعطلة غلوا في النفي، والممثلة غلوا في الإثبات، وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا بلا تمثيل ونزهوا بلا تعطيل. وكل معنى يعمد إليه شخص لإثباته على غير منهج أهل الحق سوف يضل في المعنى الذي يريد إثباته إذا لم يتقيد بطريقة أهل الحق، فيكون أهل السنة والجماعة أولى بالحق من هؤلاء. فالوسطية المزعومة عند البعض أولى بها أهل الحق، والذي عند هؤلاء ليس وسطية، الذي عند هؤلاء تمييع، والتمسك الذي عند هؤلاء ليس تمسك إنما هو تشدد، وإنما التمسك بحق عند أهل الحق، والوسطية بحق عند أهل الحق، كما أن إثبات الصفات بحق عند أهل الحق، والسلفية بحق عند أهل الحق. فكل يزعم السلفية، لكن السلفية بحق عند من؟ عند أهل الحق، تؤخذ من كلامهم. نعم.
إذ كيف يكون ذلك تنزيها وهو ينفي عن الله عز وجل صفات الكمال ومنها الرؤية، إذ المعدوم هو الذي لا يرى، فالكمال في إثبات الرؤية الثابتة في الكتاب والسنة، والمشبهة إنما زلوا لغلوهم في إثبات الصفات وتشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. والحق بين هؤلاء وهؤلاء إثبات بدون
يعني
تشبيه.
يعني إثبات الرؤية يلزم من قولهم ها انعدام وعدم وجود الرب سبحانه وتعالى، إذ المعدوم هو الذي لا يرى، إذ المعدوم هو الذي لا يرى. فالكمال في إثبات الرؤية الثابتة في كتاب السنة في الكتاب، فالكمال في إثبات الرؤية الثابتة بالكتاب في الكتاب والسنة. نعم.
والحق بين هؤلاء وهؤلاء إثبات بدون تشبيه وتنزيه،
والمشبهة إنما زلوا لغلوين في إثبات الصفات وتشبيه الخالق المخلوق سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء غلوا في الإثبات وهؤلاء غلوا في النفي، يعني نفوا بلا بينة ودليل، وهؤلاء أثبتوا بلا بينة ولا دليل.
والحق بين هؤلاء وهؤلاء إثبات بلا تشبيه
يعني والأولى أن يقال بدون تمثيل، هذا أولى، هذا أولى. وإن عبر أهل السنة ويقصدون بلا تمثيل، لأن التشبيه، لأن نفي التمثيل هو الوارد في القرآن، لا نفي التشبيه. وثانيا لأنه ما من موجودين إلا وبينهما أصل اشتراك في أصل المعنى. نعم. لكن حقائق المعاني تختلف.
نعم. إثبات بدون تشبيه وتنزيه بدون تعطيل، وما أحسن ما قيل، المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما.
نعم، يعبد عدما المعطل لأنه يعود إلى أن الله غير موجود. إذا نفيت الصفات لا موجود إلا بصفات، فإذا نفيت الصفات نفي الوجود، إذا نفي الصفة نفي الموجود، لأن كل ما موجود له صفات، فإن نفيت الصفات نفيت الوجود. ولهذا المعطل يعبد عدما، والمجسم يعبد ماذا؟ صنما، نحته في رأسه، ليس هو الرب سبحانه وتعالى. ولهذا فالتعطيل معه التمثيل والتمثيل معه التعطيل. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
نعم.
قال: وتعالى عن الحدود.
طيب، نقف عند فقرة وتعالى عن الحدود والغيبت. أخوان العلم سبحان الله يحتاج صبر ومداومة، كثرة سماع. شوف سبحان، مهما تقرأ تحتاج إلى مزيد وإلى سماع وإلى معايشة لكلام أهل العلم في المعاني وتكرار. نعم. ولهذا إخواني كما قلنا سبحان الله، العلم ما ينتقل، طلب العلم ما ينتقل منه إلى غيره، لكن ينتقل معه لكن ما ينتقل منه إلى غيره أبدا، يبقى الإنسان طالب علم إلى ممات. ومن ذا الذي إخواني، من ذا الذي يحصل له إحصاء؟ ما أحد يحصل له إحصاء، ولكن أكثرنا علما أكثرنا اطلاعا. وإذا فتحت أي كتاب ازددت علما. شوف أنت الآن، ادخل مكتبك الآن، هات فهرس البخاري، ما أقول هات صحيح البخاري، هات فهرس البخاري، وهات أي باب من الأبواب، أي كتاب من الكتب، أي كتاب من الكتب في البخاري، يعني هات كتاب الإيمان واقرأ التبويبات اللي في كتاب الإيمان، بس ازددت علما، وتجد هناك تبويبات دقيقة أضافت فقها بالنسبة لك. فقط هياخد منك كام؟ خمس دقائق. افتح الكتاب، كتاب البخاري، الفهرس، كتاب الإيمان، كتاب الرد على الجهمية، كتاب الأنبياء، كتاب كذا، افتح فقط في التبويبات، كتاب الرقاق إلى آخر ذلك، وانظر التبويبات التي فيه، ازددت علما. هات كتاب سنن النسائي، هات كتاب أي كتاب من كتب المسلمين، تزداد علما بالاطلاع على الفهرس. فكيف إذا فتحت الكتاب ودخلت إليه من الداخل ماذا ستجد؟ هذا أمر مشاهد كلنا يجده. افتح الكتاب دقيقة واحدة انتفعت. إذن أكثرنا فتحا وأكثرنا اطلاعا وأكثرنا سماعا وأكثرنا استشكالا وأكثرنا كذا أكثرنا علما. فلهذا العلم هذا سبحان الله يحتاج إلى صبر وإلى طول ملازمة وإلى كثرة الطلاع. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى شغوفين بهذا العلم ولا تركون ويطلبون منه المزيد ولا يقفون عند حد فيه ويقولون اكتفينا اكتفينا. من قال من السلف هذا؟ إنما كما قيل لأحمد إلى متى أحمد؟ قال إلى الممات. فإخواني بارك الله فيكم مع جهلنا يا إخواني الكثير 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 بارك الله فيكم ينبغي أن نعوض جهلنا هذا يا إخواني بكثرة الاطلاع وكثرة العلم وكثرة المدارسة. ونصبر يا إخواني نصبر على هذا العلم ونطلب المزيد ونستشكل ونبحث ونحقق. والله عز وجل يوفق يا إخواني والله يوفق. احنا ما عندنا علماء كبار نقول تعالوا نتعلم مثلا من علماء كبار مثلا نذهب إليهم ونستشكل ويعني نرحل إليهم. قد لا تستنى كثير من الناس الرحلة إلى هؤلاء العلماء الكبار وقد ترحل إلى العالم ولكن لا تستنى لك مثلا أن تورد عليه كل ما في صدرك قد لا تستطيع هذا. فلهذا الإنسان يعوض النقص الذي عنده بكثرة الاطلاع وكثرة المباحثة والاطلاع على كلام بقى أهل العلم في كتبهم. إذا حرمت من مجالستهم فلا تحرم من كتبهم مع الاستشكالات ومع التبين ومع التبحر بقدر ما تستطيع. وإلا العلم واسع يا أخواني العلم واسع العلم واسع ولا يأتي الإنسان أبدا على ساحله. نعم.